بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو استعمل الأجير بلا تعيينه وبلا مقاطعته على الأجراء. قد ذكر الماتي قدس الأحكام الثلاث. الحكم الأول وهو كراهية هذا الاستعمال، والدليل على ذلك كما ظهر هو صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري. الحكم الثاني وهو أن هذا ليس من الإجارة في شيء، لا إجارة عقدية ولا إجارة معططية في البيت، والدليل على ذلك ما أشرنا له من أنه لم يكن هنالك إنشاء وإبراز حينئذ لا قولي ولا فعلي للالتزام العقدي في البيت. ومجرد أن يستعمل المستفيد والمنتفع للأجير مجرد استعماله أو أن يطلب منه حينئذ ذلك الفعل، ليس هذا حينئذ من الإجارة المعططية في شيء في البيت. أن الإجارة المعططية مثل البيع المعططي، يرجع كل منهما إلى أن يبذل العوض، يعني أن يكون البذل ويكون الإعطاء أو العمل الخارجي يكون هو المبرز والمنشئ أو فقل الدال على الإنشاء في البيع، وليس هناك إذن ما يدل على إنشاء تمليك كل من العوضين بموجب هذا الفعل الذي صدر من المنتفع والمستفيد في البيع. نعم، بالنسبة للأجير قد صب منفعة عمله في مال المنتفع والمستفيد، وإذا نحو التمليك فهو بفعله ذاك دل حينئذ على إنشاء تمليك تلك المنفعة للمنتفع والمستفيد. وأما من طرف المنتفع والمستفيد لم يكن هنالك منهما يدل على تمليك الأجرة ولو الأجرة المثلية حينئذ في البين والأجرة الواقعية للأجير في البحث. فلذا حينئذ يعني أي فعل صدر منه أو حتى أي قول صدر منه وكان ولم يكن دالا على إنشاء تمليك حينئذ الأجرة للأجير في البين، لا بيقدم ولا بيأخر، ما يلوش ربط بما نحن فيه. وهذا اللي بيميز حينئذ وقت نقول بيع معاطات هنالك فعل دل حينئذ على إنشاء تمليك مثلا الثمن من طرف المشتري وفعل من طرف البائع دل على تمليك الرثمان وإنشاء تمليك المثمن فيه. وهذا الشيء حينئذ غير موجود في المقام. والنقطة الأخرى وهو أنه ما في تعيين حينئذ للأجرة، يعني مش معلوم أصلا لدينا في أجرة، وهذه لعلها كمعزز حينئذ للمطلب، وإلا الأساس في الدليل على عدم كونها من المعاطات هو حينئذ هذه النقطة ليس إلا. وأما من النقد ما يسميش حينئذ الأجرة فتبطل الإجارة و يلتزم بأنه تثبت الأجرة المثلي في البين، ويكون الضمان ضمان غرامة وضمان واقعي وليس حينئذ ضمان المسمى في البين، بناء على ما اتضح لدينا مما سبق من أن التعيين الأجراء إنما هو من شرائط الصحة وليس له مدخلية في حقيقة وماهية الإجارة في البين. يعني عدم ذكر هذا الشرط إنما ينتج إجارة فاسدة، لا أنه تنتفي الإجارة بالكلية في البين كما ذكرنا. وإنما الكلام في الحكم الثالث الذي أشار له الماتين قدس سره، وهو أن هذا حينئذ اتضح أنه ليس من الإجارة في شيء. طيب ليس من الإجارة شو هو؟ يعني أيها الماتين أفيضوا علينا من أنه طيب مش إجارة أي شيء حينئذ يكمن في هذه أصلا مش معاملة في يعني أي شيء في المقترح. أحد احتماله، الاحتمال الأول الذي ذكره الماتن وهو الإباحة لكن على وجه الضمان، يعني إباحة العمل وإباحة منفعة العمل في البين لكن على وجه الضمان. المقترح الآخر هو أن نسق شيء مما مر من المسائل السابقة للمات قبل شروه، وهو أن يكون حينئذ الأمر بفعل على وجه الضمان في البحث واضح، وإذا اللي أشار له السيد الحكيم قدس روحه وتابعه بعض الشراح المتن على هذا الذي أفاده في المقام. فلابد أن نقف عند إحدى هاتين النقطتين أو إحدى هاتين التفسيرين في المتن. أما بالنسبة للتفسير الأول الذي ذكره المتن قدس روحه، هذا التفسير يعني يمكن أن يستدل عليه تارة وأخرى وثالثة، تارة بنفس صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري واضح، والتي سوف تدل على أنه هنالك من الأجير إباحة لمنفعة عمله بالنسبة للمستفيد في المهن، وأن هذه الإباحة تكون مضمونة بأجرته. والإمام عليه السلام حينما غضب غضبا شديدا وأخذ يضربهم بالصياط في البين، مش على أنه أصل الأجر مسلم أنه عملهم محترم وأنه يبذل لهم المال، وإنما أنه ليش ما عينت وقد تعطموه على الأجر، لأنه ساعتها أي شيء تعطوه راح يتصور أنه هو أقل مما يستحق، بينما لو أنتوا قطعتوه على أجر ما لو بعدين زدتموه ملينا واحدا في البين أو دانقا واحدا إذن سوف يرى أن هذه زيادة منكم له في البين ولح تكون عنده بشيء عظيم في البين. هذه النقطة، وإلا أساس العمل كان عمل كان إذن محترم وعمل يكون مضمونا حتى ما في عندنا إيجار، ونفسه استعمل أجيرا ولم يقاطعه في البين، ولم تقل هذه الرواية بي أنه في إيجار، بل أساسا إذا الإيجار على ضوء ما تقدم غير تام في البحث، لا لعدم تعيين الأجرة ولعدم الإتيان بفعل دال على إنشاء التمليك من الطرفين ومن الجهتين لا أقل من طرف المستفيد والمستوفي حينئذ لتلك المنحة. هذا الدليل حينئذ الأول. الدليل الثاني الذي يمكن استدلال عليه هي سيرة الوقلاء في البحث، هذه السيرة على بالنسبة لكوز الحمامي، هذه السيرة مش موجودة فقط وفقط بالنسبة للأعيان، بل هي عامة لكل حينئذ أموال من يكون ماله محترما ومن يكون ماله حينئذ مضمونا بنظر العرف في البلد. هذه السيرة قائمة في كوز الحمامي، حينئذ أباح للغير التصرف في ماله لكن على وجه الضمان، بل حتى بالنسبة للمحقرات، المحقرات كما مر معكم في البحث المعطاط، وأحد أوجه التخريج بالنسبة للمعطاط هو الإباحة على وجه الضمان في البين، وأنه لا يكون هنالك تمليك إلا في طول أن يستوفي حينئذ مثلا في الأعياد كما مر معكم أنه يأكل مثلا هذا المحقرات في البين، أو أن يهب تلك المحقرات للغير، أو يملك تلك المحقرات مثلا بوجه من وجوه التمليك للغير في البين، ساعتها بصير في عنا الملكية الآنمائية والمشروع اللي مرت معكم، وإلا ابتداء الذي كان مستفاد إلى زمان صاحب جامع المقاصد هو أنه لا فقط وفقط أنها تفيد الإباحة ولكن على وجه الضمان في البين. هذه الإباحة على وجه هذه السيرة الموجودة في البين، أنه مثلا يبيح مثل ما بيذكر أنه بيترك الدكينة أو بيترك مثلا عربية الخضرة وبيحن حاله وبيروح مثلا يروح يصلي أو يروح يقضي حاجاته فيها، يعني بيجي هديك بيحط مثلا 250 ليرة وبيأخذ مثلا باقة بقلي أو كذا وإلى آخره. هذا أساسا خرجه البعض عن أن يكون حينئذ بيعا فضلا عن أن يكون بصورة معاطات وشو إلى آخره، وإنما هو إباحة، أباح حينئذ ما له للغير لكن على وجه الضمان في البين، إباحة وليس حينئذ تمليك. التخريج الآخر لا ضمن هذا المطلب، وهو لا تمليك على وجه الضمان في البين كما هو أحد القولين وهو المختار لدى الماتن بالنسبة لمسألة وحقيقة القرض في البين. بالقرض ما في عندنا إباحة، ما أباح حينئذ ما له للطرف المقابل، وإنما ملك ماله للطرف الآخر، لكن من دون أن يشتمل القرض على معاوضة من الطرفين في البنك، تمليك، لكن هذا التمليك على وجه الضمان في البنك مو مجانا، أنه لو كان تمليكا على وجه المجانية لاحق بالهبة في البنك، وإنما هو تمليك على وجه الضمان. فإذا السيرة موجودة في القرض، موجودة في كوز الحمامي، موجودة بالنسبة للمحقرات في البنك، إما تمليك أو إباحة، لكن حينئذ على وجه الضمان في البنك لا على وجه المجانية في ذلك. ويكون الضمان مش ضمان مسمى في البنك وضمان عقد، أصلا ما في عقد، ما في عندنا معاوضة في البنك، وإنما يكون الضمان ضمان غرامة وضمان حينئذ واقعي حينئذ لقيمة تلك العين أو لقيمة هذا العمل في البنك ولأجرة مثل هذا العمل، ينظر قديش مالية هذا العمل عند العرف في البنك، فيضمن حينئذ بقيمته الصغيرة وبأجرة مثله في البنك. هذا اللي حينئذ أشار له المتن، وهذه سيرة العقلاء حينئذ على ذلك الغير مرضوع عنه. وهذه السيرة ليست سيرة مستحدثة، بل هي سيرة مستقرة ومستمرة إلى زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت بمرأة وبمسبع من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرد عنه، لم يثبت الردع عنها في البيت. وهذا نحو إمضاء، والإمضاء لا يكون للسيرة الفعلية لأشياء ضيقة صدرت في عصر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من طرف حينئذ العقلاء ومن طرف العرف، وإنما يكون إمضاء إمضاء للنكتة في البيت. هذه النكتة نكتة سيالة تشمل كل أموال من يكون ماله محترما في البنك، سواء كان ذلك المال عينا في البنك من المحقرة أو لم يكن عينا، بأن كان مثلا منفعة في البنك وكان عملا وكان معنى من المعاني في البنك، كل ذلك يكون مشمولا لهذه السيرة ويكون مشمولا لهذا الإمضاء في البنك، لأن الإمضاء إمضاء للنكتة وإمضاء للارتكاز الذي هو منشأ السيرة والباعث على تلك السيرة، وليس الإمضاء حينئذ بخصوص ما وقعت عليه السيرة. ما خلينا نصر بعصر المعصوم تم حينئذ قامت السيرة في خصوص كوز الحمامي مثلا، يعني هو إباحة أنه يتصرف أنه يفوت يتحمم ومرشو إلى آخره، وبالمقابل يضمن أجرة مثل ذلك العمل في البين، أو في المحقرات مثل البقلة ومرشو إلى آخره في البين، هو هذا المقدار الضيق في البنك. ولكن الإمضاء وعدم الردع يكون لمنشأ حينئذ هذه السيرة والارتكاز الذي على أساسه انعقدت هذه السيرة في البنك، وهذا الارتكاز وذاك المنشأ في البنك أمر سيال وغير مخصوص بخصوص هذا الأمر الضيق اللي هو ما قامت عليه مثلا السيرة من بيع هذا المحقر الكذائي مثلا، في عفوا من إباحة هذا المحقر الكذائي على وجه الضمان، أو من إباحة التصرف بمنافع الحمام على وجه الضمان في البنك. هذا حاصل الوجه الثاني. والوجه الثالث اللي هي العمومات حينئذ التي بأيدينا في البنك، وهو أشار الماتب الدسر والعمومات للسيرة والعمومات والدليل الخاص في البنك. هذه العمومات تارة مثلا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وأخرى بناس مسلطون على أموالهم، وثالثة إذا بدكم بالنسبة لقاعدة اليد، بناء على أن قاعدة اليد تشمل كل مال بما فيه المال اللي هو معنى، مش المال الحسي في البين، على اليد ما أخذت، أنه نحو الاستيلاء حينئذ بالنسبة للأعمال والنسبة لمنافع الأعمال حينئذ بأي كيفية تكون إلى آخره. إذا تغلبنا حينئذ على تلك النقطة فحينئذ يمكن أن نستشهد بها في المقام بالنسبة لهذه الرواية، وهي على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البعيد. إذا ما رجعناها لسيرة العقلاء اللي ممضات في البعيد، وإلا بتكون استدلال بالسيرة في البعيد، لو بنينا على أنه النبوي حينئذ موجود في البين، وبطريقة ما جبرنا حينئذ ضعف هذا النبوي وجبرنا سند الضعيف بالنسبة لهذا النبوي في البين، يمكن حينئذ الالتزام به في البين. ومحصل الكلام بالنسبة له كما أشرنا فيما سبق، أنه بالنسبة لأي مال من الأموال في البين والذي يكون مشتملا على خصوصيات ومزايا ثلاثة في البين، خصوصية الشخصية المثلية واللي النوعية والصنفية في البيت والخصية المالية والقيمة. هذه وقت نقول مثلا الناس مسلطون على أموالهم أو لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس في البين أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يكون حينئذ المطالب إلى آخره بهذه الخصيات الثلاث. مسلط على ماله بهالخصيات الثلاث، مش بخصية المثلية والقيمية، وأما الخصية الشخصية يكون مسلط عليها، لا حتى الخصية الشخصية في البين. وهكذا حينئذ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، لا يحل لا بخصية الشخصية ولا المثلية ولا القيمية إلا بطيب نفس في البيت. مثلا بتاخذ له 1000 ليرة مهترية من رشيو، بتعطيه 1000 ليرة بعد طبعة اليوم مثلا على سبيل الفرض، واضح؟ حتى هذا لا يحل مال امرئ، هذه القصية الشخصية التي العين لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس في البين، حتى لو اعطيته حينئذ الافضل في البين والى اخره. مثلا كبريتي لا تسوى مثلا 50 ليرة، بدك تاخذها منه مثلا ب 100,000 ليرة في البين، حتى بهالمقدار لا يحل مال امرئ الا عن طيبها، لا الخصية المثلية والخصية القيمية والخصية الشخصية اللي بالنسبة لأي عين من العيان ومال من الأموال في البيت. وهكذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي في مقام الضمان، أنه تأدي كل شيء بحسب إذا كان موجود العين بشخصية في البيت مطالب بإرجاع العين بخصيتها الشخصية في البيت، ولا يصار إلى التضمين بالبدل المثلي أو القيمي والانتقال إلى الذمة في البيت وشغل الذمة إلا بالتغاء الخصية حينئذ الشخصية واستحالة إعادة المعدوم في البين، وجمعا بين الحقين، حق حينئذ المضمون له بأنه لازم عليه ماله هدرة ولا يضيع عليه ماله، وحق الضامن بأنه ما بتكلفه بغير المقدور في البين، وين بدك ترد له الخصية الشخصية في البين، ساعتها من باب لا حول ولا قوة ينتقل إلى الخصية مثلا المثلية، إذا الأقرب شيء إلى صفات الدال في البين، فإن لم يكن في الخصية القيمية. إذا اتضحت حينئذ هذه النكات التي تقدمت معنا، هون بيطلع عنا ما شاء الله من العقود في البين. مقتضى سلطنة الناس على أموالهم في البين أنه واحد في يرفع يده عن كل الخصيات مجانا، في يرفع يده عن كل الخصيات على وجه العوضية في البين، وفي ما بيرفع يده عن أي خصية من هذه الخصيات الثلاثة، لا على وجه المجانية ولا على وجه العوضية في البين. واحد اتمسك حينئذ ولو بأش الكبريت، هي ملك له في البين، صح من المحقرات بس مملوكة في البين، جلب شعيرة بحسب تعبير الأمير صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ إيه هذا تكون ملك لزيد من الناس في البين، صح مش متمولة بس هي ملك له. نحن في الممر قلنا بأن الملكية لا تدور مدار المالية في البين، ربما شيء لا يكون له مالية، لا يكون متمولة لحقارته في البين أو لخسته دناءته أو لقلته مثلا أو لوفرته، بشكل أنه لا يكون له هذا التمول، لكن أنه يكون مملوكا للغير بلا أي إشكال، مثل مثلا حبة الشعير في البنك التي تكون حينئذ ملك لشخص من الناس. هذه هالمقدار إلى ما شاء الله، أنا ما بدي أرفع حينئذ يد عن لا بعوض ولا بغير عوض، لا بلحاظ الخصية الشخصية ولا المثلية ولا القيمية في البنك. أي واحد بيجي ساعته بيخذها بالمقابل في البين، بذل للمال أو لم يبذل المال حينئذ شو بيطلع الطرف المقابل؟ بيطلع غاصب بلا أي إشكال في البين، وربما يلحق به المقبوض بالحقد الفاسد. هل الطرف المقابل يعني العكس النقيض الكلي حينئذ لذلك، وهو أن يرفع اليد عن الخصية الشخصية والخصية المثلية والخصية القيمية على وجه المجانية في البين، هذا النقيض التام حينئذ بالنسبة لها في البين، لو عبارة أخرى عن الهبة بالهبة حينئذ، هو رفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية والقيمية، لكن مش على وجه الإباحة إنما على وجه التمليك في البين وعلى وجه المجانية حينئذ كان ذلك، لا على وجه الضمان. مرة ثالثة لا، يرفع اليد عن هذه الخصيات الثلاثة لكن على وجه الضمان حينئذ في البين، وهذا الضمان بيكون ضمان يعني محدد من الطرفين ومن المملك والمملكي في البيع، اللي هو عبارة أخرى عن البيع، واللي بيرجع بحسب الحقيقة إلى أنه ما رفع اليد عن الخصية القيمية، رفع اليد عن الخصية الشخصية، رفع اليد عن الخصية المثلية في البيع، وأما الخصية القيمية ما رفع اليد عنه. غايته أن تحديد الخصية القيمية لم يكن بحسب الواقع لحتى يكون ضمان غرامي، وإنما بحسب جعل المتعاقدين في البيع اللي هو كان ضمان عقدي كما هو حينئذ مذكور في محله. وبالتالي هذا مثلا البيع على سبيل الفرض. هذه المرة الثالثة. المرة الرابعة لا، المرة الرابعة يكون رفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية في البيع، لكن مع الحفاظ على الخصية القيمية، القيمية يعني بما هي في واقعها في البيع، اللي هو عبارة عن القرض على بعض النظريات من أن القرض تمليك، تمليك حينئذ في البيع، لكن برفع اليد أنه الخصية الشخصية ما بديها، والخصية المثلية أيضا ما بديها، بس الخصية القيمية والمالية لتلك العين أنا بدي شو حافظ عليها في البيع، اللي هو ضمان غرامة، تمليك على وجه الضمان في البيع، مش إباحة على وجه الضمان، لا تمليك على وجه الضمان في البيع. وبيطلع عندنا بعد الإجارة إذا لاحظنا المنافع، بيطلع عندنا العارية أيضا في البيان، اللي هو تسليط على الانتفاع بالعين على وجه المجانية لا على وجه الضمان في البيان، اللي هو الفارق بين الإجارة وبين العارية، كل ما صح عاريته صحت إجارته، لكن هذيك ضمانها لا على وجه الضمان في البيان، يطلع عندنا إلى ما إن شاء الله فيها. إذا تمت حينئذ هذه النقطة نأتي ونقول هيدي المنفعة، منفعة الخياطة في البيع، بده يصب الخياط في مال المستفيد مش مستأجر، المستعمل الذي استعمله في البيع، أو هذه المنفعة اللي هو بده يعمل في أواري الدواب كما أشار الرواية، ذلك الأجير اللي بده استعمله غلمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في أواري الدواب في البيع. واضح هنا قد أباح منفعة عمله في البيع، الخياط أباح منفعة عمله، أيضا ذاك الأجير ذاك المستعمل في البين الأجير قد أباح منفعة عمله لغلمان الإمام الرضا عليه السلام، لكن هذه الإباحة لم تكن إباحة على وجه المجانية في البين. رفع اليد عن الناس مسلطون على أموالهم بما فيه أعمالهم في البين، واضح لا يحل مال امرئ اللي هو العمى إلا عن طيب نفسه، وخطابت نفسه أن يصب منفعة عمل الخياطة أو العمل في أوار الدواب حينئذ في مال الغير في البين، لكن ذلك كان على وجه الضمان مو على وجه المجانية في البين، واضح؟ فهذا يكون باب الإباحة على وجه الضمان، والدليل حينئذ هو هذا لا يحل مال امرئ أعم من أن يكون ذلك من باب التمليك ومقامنا مش تمليك، أو لا يعني أن يكون ذلك حينئذ على وجه الإباحة في البين. غايته أن الإباحة قد تكون إباحة لعين وأخرى قد تكون إباحة لمعنى ولي منفعة في البين، وعلى كلا التقديرين حيث أنه لم تكن تلك الإباحة على وجه المجانية في البين لابد أن تكون مضمونة. ولاحظ بمقدار ما يرفع اليد عن السلطنة بمقدار حينئذ ما يحل ويطيب ذلك للطرف المقابل، لأنه قد يرفع اليد مطلق وقد يرفع اليد لا بخصوص الضمان في البين، فبمقدار ما رفع اليد بمقدار حينئذ ما يطيب ذلك المال للطرف المقابل للمستفيد وللمستوفي وللمنتفع وللمباح له حينئذ، أباح له مجانا أو أباح له على وجه الضمان في البيع. واحد مثلا كين بعرس أو بكين مثلا بعزيمة وإلى آخره لا يملك الطعام وإنما مباح له حينئذ الأكل، وهذه الإباحة على وجه المجانية مش على وجه الضمان في البيع كما هو يعني المعروف، وقلت نقول انه سيرة العقلاء وبشوه هذه النظائر مثلا بما ينثر في الولائم وفي العزائم في البين، انما هو اباح مش عملية تمليك حتى لو افترض التمليك، واضح؟ لكن على كل حال على وجه المجانية لا على وجه الضمان في البين، بمقدار ما يرفع اليد حينئذ بمقدار ما يجوز للغير الاستفادة، ونحو رفع اليد رفع على وجه المجانية أو رفع على وجه الضمان في البيع، والرفع عن الخصوصية المالية فقط وفقط أو لا مع الخصوصية المثلية أو لا حتى مع الخصية حينئذ الشخص حسب ما يكون حينئذ الأمر الذي بيولد لك مثلا على سبيل الفرض بيع، بيولد لك قرض، بيولد لك مثلا إجارة، بيولد لك غصب كما بينا وصورنا حينئذ هو الطرف المقابل، وهكذا من الصور التي بيولد لك هبة كما بينا أيضا في بعض تلك الصور في البعض. هذا حاصل ما يمكن أن يقال، وكل ذلك يستفاد حينئذ من هذه الأدلة. هذا لو كنا نحن وما ذهب إليه الماتن واضح، فيكون نظير ما ذكره الماتن واختاره الماتن بالنسبة لحقيقة القرض. في القرض تمليك على وجه الضمان في البيع، لكن ضمان غرامي، ولذا ما فيك أنت تيجي مثلا بالقرض تعين حينئذ الضمان بقديش. مثلا أقرضه خلينا نفترض 100 درهم، مش هو بيجي بيعين القرض، لا، بيكون مضمون ضمان غرامة وضمان حينئذ واقع، وليس الضمان ضمان مسمى وضمان جعل، لأنه ما في معاوضة وعقد، ما في تمليك بتمليك في البيع، وإنما تمليك على وجه الضمان. قديش 100 درهم؟ 100 درهم 100 درهم، أو فقل 100 درهم تسوى 10 دنانير في البيع، بل أرض حينئذ تكون مضمونة وخلص واضح. إذا أما فيما نحن فيه لا، مش عملية تمليك وإنما إباحة، لكن هذه الإباحة على وجه الضمان في البيع. إذا حاصل ما ذكره البعض. بالمقابل ذكر السيد الحكيم قدس سره، يقول إنه تقدم معنا في بعض المسائل السابقة من هذا النحو إنه إذا يكون الضمان هنا من باب بملاك الآمر. إذا تذكروا فيما سبق أشرنا في يوم الأيام كل نكات وملاكات الضمان للأعمال حينئذ 6-7 وجوه و6-7 مناشئ ونكات، والنسمة فيما بين هذه النكات: الضمان بملاك الغرور، الضمان بملاك الاستيفاء، الضمان بملاك الإتلاف، الضمان بملاك الآمر، الضمان أيضا اللي مروا معنا فيما سبق، واحد منها الضمان بملاك الأمر في البيع واضح، ونظرنا لها بعدة أمثلة. قد يكون الآمر هو المستوفي للمنفعة، وقد لا يكون الآمر هو المستوفي للمنفعة، رغم أن الآمر مش هو المتلف للمنفعة، لا، لأن الآمر لم يكن قد بلغ حد الإلجاء في البيع، وبالتالي سوف يكون فعل المباشر اللي هو الأجير يعني المستعمل في البيع سوف يكون أقوى من الآمر، يعني انتساب الفعل وانتساب النتيجة والمنفعة إلى المباشر هو أقوى حينئذ من السبب في البين، لأن السبب لم يبلغ حد الإلجاء وحد القهر والغلبة وحمل الغير من غير اختيار على ذلك الفعل، فحينئذ سوف يكون الفعل هو فعل المباشر في البين. فإذا كان فعل المباشر وليس فعل الآمر فهنا الضمان بيكون له نقطة أخرى في البين، ليس الضمان في باب الأمر بملاك الإتلاف، ليس الضمان في ملاك الأمر بملاك الاستيفاء في البين، وإنما الأمر بحد ذاته ملاك مستقر سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفى المنفعة. استوفى المنفعة قال له خط للثوب أو حط له، مش ضروري يقول له خط للثوب حط له الثوب، أو قال له تعاش تغل عندي مثلا بالبيت، هذه كله بحد ذاتها حينئذ أوامر في البين، يعني هو وما هو بميزان الأمر، مش ضروري أن يكون جالس على كرسي الأمر والفرمان والطلب في البين حتى يكون ضامنا له. حتى لو اجى والقى الثوب عنده في اسمه هو اخذ له ييسو مثلا وهكذا بيبلش له بخياطه حينئذ ذلك الثوب، هالمقدار حينئذ يكفي ان يكون هنالك ضمان بملاك الامر في البين، وهنا يكون هو المستوفي للمنفع الامر، قد لا يكون هو المستوفي للمنفع. واذا مثلنا له بعده مثل قلت له مثلا دخل للمسجد وكان مألوف أنا تحتيني، قلت له نظف المسجد أو ضبط المسجد في البيت، وضبطه ولم يكن حينئذ قاصدا للتبرع والمجاني، سواء قصد الضمان أو لم يقصد الضمان يكون عمله حينئذ مضمونا في البيت. وإذا الضمان بملاك الأمر لتمامية المقتضي اللي هو الأمر وعدم وجود المانع وهو عدم قصد التبرع والمجانية من طرف المأمور في البيت، وإذا يكون ملاكا للضمان سواء كان المستوفي لتلك المنفعة نفس الآمر أو المستوفي جهة عامة أو المستوفي شخص آخر ثالث في البين غير الآمر، دخل مثلا عند اسمه عند الخياط شوف مثلا طالب علم معه قطعة قماش وحاله يعني وضعه المعيشة عقده مثلا في البيت، فأمره بأن يخيط هذا الثوب لمن لطالب العلم، الثوب اللي هو لطالب العلم، بس أمر الخياط بأن يخيطه لطالب العلم، المستوفي للمنفعة طالب العلم، الآمر حينئذ هذا الغني والمتمكن في البيان، والمأمور اللي هو عبارة عن الأجير في البيان، هون يكون الضمان حينئذ، مش إباحة للعمل على وجه الضمان، لا، إنما يكون أمر على وجه الضمان حينئذ في البيان، ويكون الضامن بعد ما يخلص مش بيجي حينئذ ذلك الأجير وبيطالب الأجرة لطالب العلم، إنما طالب الأجرة للآمر في البيان، رغم أن الآمر لم يستوفي المنفعة في البين، وهذا اللي قلنا أن النسبة بين الاستيفاء المنفعة وبين الأمر هي نسبة العموم من واجه، ويكون المتبع هو نفس الأمر سواء استوفى أو لم يستوفي المنفعة، سواء هو اللي أتلف أو لم يكن هو الذي أتلف، حين إذن ذلك يكون ضامن حين إذن على كل حال بملاك الأمر في البين. هذا اللي ذكره السيد الحكيم قدس سره. ثم قال المتبع، هذا هو اللي مر معنا فيما سبق، فما عاد مما بدا حتى أخرجه المات قدس سره عن كونه ضمان بملاك الأمر، يعني المقتضي للضمان هو الأمر مع عدم إقدام الأجير على المجانية وعلى التبرع، سواء أقدم على وجه الضمان أو لم يقدم، هالمقدار يكفي حينئذ لعدم تحقق المانع الذي يحول بين المقتضي اللي هو الأمر وأن يؤثر أثره في مقتضاه اللي هو الضمان الغرامة والضمان الواقعي حينئذ لمنفعة عمله في البيت. وهذا اللي قاله في مصاب. طب خلي يقوله هان حينئذ، لشان خرجه على وجه الإباحة على وجه الضمان في البين، أما هنالك قال لا، أنه يكون أمر أمر على وجه الضمان، أو لا أقل هذا الأمر بحد ذاته يكون هو الملاك والمقتضي للضمان في البين. نقطة الفرق حينئذ فيما بينهما تأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين. هلا اذا انتم فكرتوا فيها من هلا لبكره طلع عندكم شيء انا اشكركم، ما طلعش عندكم شيء كميني والحمد لله.